أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى اسم الله تعالى الحفيظ. ورد هذا الاسم 3 مرات في قول الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. إذن ثبت هذا الاسم بالكتاب. وقد تقدم الشروط التي ينبغي أن تكون في الاسم حتى ندخله في جملة هذه الأسماء الحسنى. أولا، أن يكون هذا الاسم المقترن بالعلو والفوقية يزيد الإطلاق كمالا على كمال. يعني قلنا أنه هو يبقى علم. طب هو حفيظ هنا كده علم؟ نعم. وفي نفس الوقت أنه يكون مطلق، مطلق يعني مش مقيد. عشان كده مش هندخل اسم الله الحافظ. يعني اسم الله الحافظ جاي إيه؟ والله خير حافظا، زي ما هو في الموضع الآخر يقول إيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده مش مطلق، صح؟ خير حافظا، زي ما تتيجي تقول مثلا: هو أرحم الراحمين. اسمه كده ينفع تبقى أرحم الراحمين؟ دي اسم من أسمائه؟ تنفع؟ تنفعش. أرحم الراحمين دي اسم، دي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هنا كذلك: هو خير حافظ. خير حافظ سبحانه وتعالى ما يبقاش اسم، إنما ليه تانية اسم؟ علشان مطلقة. يقول: وربك على كل شيء حفيظ. تقدير الكلام بتاع النحو يقول: وربك حفيظ. يبقى سمى نفسه ولا أخبر عن نفسه بهذه الصفة؟ يبقى هذا يدخل في جملة، يدخل في جملة الأسماء. طيب، يبقى أول حاجة ليه ما دخلناش اسم الله الحافظ؟ علشان ورد مقيدا، والشرط الأساسي الذي يعني ندخل به هذا الاسم في الأسماء والصفات أنه يبقى فيه شوية حاجات، منها أنه يكون علم، تاني حاجة أنه يكون مطلق، أنه يراد به الكمال، أن الصفة ما يبقاش يعتريها شيء من النقصان بأي حال من الأحوال. يعني عشان كده هتيجي مثلا، هيجي معانا الكلام ده، احنا هنعمله محاضرة مستقلة خالص، بس نعجل بها دلوقتي علشان خاطر ادي اول حاجة بنحتك بيها، ان مثلا بعض الناس بتدخل اسم الله الحافظ في جملة الاسماء، وبعض الناس لا تدخله فيها. ايه الخلاف؟ في اختلافات في بعض الشروط وفي تطبيقات هذه الشروط. عشان كده الاسماء ما تقدرش تقول ان هم دول 99 اسم اللي يبقى خلاص نتفق عليها. فمثلا اجتهاد المشايخ في عصرنا هذا، مثلا الشيخ ابن عثيمين ليه اجتهاد، الشيخ الأشقر ليه كلام، الشيخ الرضواني محمود عبد الرازق ليه توجه معين وليه كلام، وهكذا. تجد كل واحد بيدلو بدلوه، وهي ثمرة وجائزة ادخرها الله تعالى لعبد من عباده، هو الذي سيحصيها. إحصاؤها، إحصاء هذه الأسماء مش متفق عليه، وهنا الإشكال. خدتوا بالكم؟ طيب، يبقى أول حاجة يبقى عرفنا ليه إنه اسم الله تعالى الحافظ لم ندخله في جملة هذه الأسماء. ما معنى اسم الله تعالى الحفيظ في حق الله سبحانه وتعالى؟ الحفيظ في اللغة مبالغة من اسم الفاعل الحافظ، إذن الحفيظ عندنا هي الأبلغ، وفعله هو حفظ، يحفظ حفظا، والحفظ هو الصيانة من التلف والضياع. جميلة دي. فلما قلبك يفسد بالدنيا ويفسد بالمعاصي ويفسد بالمخالفة ويتلف، ما ينفعش، ما ينفعش يشتغل خالص، مش جايب خالص. فلذ بالله الحفيظ أن يصونه، يعمل له صيانة. هو ده، عارف العربية اللي خلاص تعبت ولازم بقى توديها الصيانة، هو ده الصيانة. هنا تعمل ايه؟ تدخلها هنا في بحر الحفظ عشان ينضبط حاله، يتغرق بالرحمات. هو ده المطلوب، يتغسل في بحر الحفظ فينقى من التلف. فأول حاجة الحفيظ الذي يصون الشيء من التلف والضياع. ويستعمل الحفظ في العلم، يقول لك الولد ده حافظ، معنى كلمة حفظ يعني ايه؟ يعني يضبط الشيء ولا ينساه. جميل. دي تقول ايه بقى على حق ربنا؟ وما كان ربك نسيا. احنا قلناها كذا مرة، قلنا لما تستخدمها امتى؟ لما مثلا يتكالب عليك الاعداء تقول وما كان ربك نسيا، يعني اذا كنت انا اتهضم حقي وظلمت وقهرت واضطهدت فالله لا ينسى عبده، وسينتقم لي ويأخذ لي بحاجتي ويأخذ لي بحقي. تقولها امتى؟ لما يعتريك انت النقصان ده، فتلاقي نفسك يا طالب العلم حفظت ودرست وكم قرأت ونسيت، فتشعر انك عبد ضعيف مسكين وتقول وما كان ربك نسيا. تستشعرها امتى؟ تستشعرها وانت مش عارف تقتطف الثمرات، تسعى في الاسباب، تعمل وتشتغل، فتقول يبدو ان انا مش مرضي عني، فتحبط، فتفتكر وما كان الله ليضيع ايمانكم، وتقول ربي ما بينساش. فالخير شكور بضعفه على قلته، والشر سبحانه وتعالى يتغاضى عنه ويسامح عبده فيما يصنع. فعلى حسن الرجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي. واحد تاني لا، ده جريء وداخل بصدره ومش همه، فيقع في هلكات ويقع في عقوبات، تقول له وما كان ربك نسيا، انت نسيت؟ احصاه الله ونسوه، ربنا احصى. فاذا كنت انت نسيت المعاصي كتير، دي بتحصل لنا ماشيين ماشيين في الطريق ومرة واحدة هدر، ليه؟ احنا بقالنا 3-4 ايام مزبطين الاوراد، الحمد لله 5 صلوات متزبطين ونوافلهم متزبطين، والحمد لله ورد القرآن ماشي، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. الهدر ده ليه؟ تبقى حاجة من الحاجات اللي تعالج بها المعنى ده جوه نفسك، ان تقول وما كان ربك نسيا، في ذنب قاطع انت مش شايفه فربنا بيكفره لك، فانت تقول بس يا ريت انه يكون كده، مش مشكلة انا راضي يا رب، بس انت مش متسخط يا رب، انت مش غاضب يا رب، خلاص مش مشكلة، اهم حاجة دي انا استحمل البلاء بس. ولما ربنا يعجل لك بالعقوبة كده، هذا رجل اراد الله به خيرا. يبقى كلمة يا جماعة مهمة قوي ان احنا نقولها كتير جوانا وانت ماشي كده، وما كان ربك نسيا. فاهمين؟ طيب قالوا ايه؟ يستعمل الحفظ في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان. قلنا طبعا خلاص في معنى الضبط وعدم النسيان ده في حق الله سبحانه وتعالى واضح وتماما. ومنه تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه. دي تفتح معنا موضوع الغفلة في حقك انت. احنا ننسى ونغفل ونسرح ونشرد ومش حاسين. هو يرى قلبك وانت بتودي فين، فيأبى سبحانه وتعالى لغيرته على الإيمان في قلبك إلا أن يأتي بك، يتعاهد قلبك بالحفظ، حفيظ سبحانه، فلا يغفل كما تغفل. في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة فقال إن ربي لا ينام ولا ينبغي له. ربنا ما بينامش، لا تأخذه سنة ولا نوم، إنما احنا ننام النوم الحسي ده والنوم المعنوي، قلبك نايم غافل ساهي لاهي راقد في الشهوات ومتاع الدنيا الفاني، غفل هنا، خد له نعسة هنا. أما هو سبحانه وتعالى فليس كذلك، فيغار على ما في قلبك فيأبى إلا أن يوقظه. واحد بيوقظ بكلمة تصعق أذنه وتدخل في قلبه، يتقال له اتق الله، تعمل معه فرق دي. واحد لازم يشوف مشهد، يشوف عربية مقلوبة قدامه يقول استرني يا رب، خد بإيدي يا رب. واحد لازم يروح يشيع جنازة ويغسل ويعمل عشان كده، واحد يروح مستشفى ويشوف الناس وهي بتعالج السكرات وبتعالج عشان يفوق فيوقظ. واحد يبتلى ببلاء هيضيع كل حاجة. هو في حياته مستقر بيشتغل كويس في كليته ولا في جامعته ولا في دراسته بشكل عام ناجح، فيبص يلاقي بدأت الحاجات تتسحب من تحت ايديه فيكش، فيبتدي يقول ربنا اسأل الله تعالى انه يأخذ بيدي، يبقى نفسه في ثمرة معينة فيروح يلتقطها يلاقي بينه وبينها حوائل، فيبتدي يوقظ نفسه يقولك لا احنا محتاجين بقى نشد كده مع ربنا شوية. هو ده يتعاهد هو القلب بالحفظ، ويتعاهد حالك بقى كله بالحفظ، ولولا حفظه ولولا لطفه ولولا عطفه لما كان لك أن تسير على هذه الأرض بهذا القلب الذي فيه ما فيه، ما ينفعش صح؟ فعشان كده هو حفيظ سبحانه، تعاهد الشيء ولم يغفل عنه. والحفيظ يطلق على معنى الموكل بالشيء، يبقى تيجي معنا في معنى اسم الله الايه؟ الوكيل. فهنا الحفيظ تدخل فيها برضو معنى ايه؟ الوكيل، هو الموكل بهذا الشيء، حفظه وصيانته بعيدا عن الضياع والتلف. من ذلك الحفظة من الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي تحفظ الأنفس بأمر الله حتى يأتي أجل الله. كذلك الحفظة على معنى آخر، يعني الآية دي فيها معناه إنه إيه؟ الحفظ، الرعاية. في بقى الحفظ اللي هو الكتابة اللي احنا لسه قايلينه، وهناك الحفظ الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم، من ذلك قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الحفظ يا جماعة كده كلمنا على معاني تدور حوله، الصيانة من التلف والضياع، المعنى الثاني قلنا الضبط وعدم النسيان، ثلاثة تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه، أربعة معنى الموكل بالشيء. جميل. طيب بهذا يكون اسمه تعالى الحفيظ يعني العليم، لأنه حيرعى ازاي وحيدبر أمره ازاي هو لا يعلمه، فهو العليم، وكمان المهيمن سبحانه وتعالى، والرقيب، قريب قوي كمان معنى الرقيب، على خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه، هو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين والذي شرف بحفظها الكرام الكاتبين، يدونون على العباد القول والخطرات والحركات والسكنات، ويضعون الأجر كما حدد لهم بالحسنات والسيئات، وهو الحفيظ الذي يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم اللقاء. فالحفيظ حفيظ لمن يشاء من الشر والأذى والابتلاء. الحفيظ يحفظ أهل التوحيد والإيمان، فيعصمهم عن الهوى ويعصمهم عن شبهات الشيطان. مر علي حادثة تدخل في هذا المعنى تماما، رجل وإحنا عملت محاضرة اسمها مات وهو ساجد، الرجل قبل أن يموت بيوم كان معزوم في مكان، هو بيعمل في عمل معين، العمل ده يعني يحتاج ان هو يبقى دايما يبقى فيه لقاءات وحاجات زي كده، فتعزم في مكان ما وكان لازم يروح، فهو بص الحفظ بقى اليوم ده قاعد يقول لبس وخلاص وحيروح، قال بس يمكن المكان ده يبقى فيه خمر وانا مش هعرف انكر ولا هعرف اعمل حاجة يعني، ومضطر اروح عشان خاطر في ناس لازم اشوفهم وحيبقوا مشكلة معايا في الشغل لو ما رحتش. فقعد يتردد شوية كده وبعدين قال بس هعمل ايه، كان في واحد جاي ياخده اليوم ده، الدنيا تنطر والشوارع هتبقى مزدحمة والناس بتخبط في بعض ومش عارف يعمل حاجة، يتصل بيه يقول له انا هتأخر ساعة معلش عشان خاطر الدنيا صعبة قوي، قال له خلاص بقى مش هتنفع، مش هينفع نروح، يعني كأن المطر ده جاله نعمة من عند ربنا علشان خاطر تبقى حجة، واتصل بالناس معلش انت عارفين دلوقتي الدنيا بتنطر وكده فمش هنقدر نيجي وبتاع، انا اسف جدا وبتاع. تاني يوم كان مات وهو ساجد، فالولد هو بيحكي لي سبحان الله بص بقى لما ربنا يحفظ العبد يعصمه ازاي، يعني لو كان مشي في الحتة دي كان هيحصل له كذا وكذا. زي واحد بالضبط كده يبقى رايح مسافر ويجري ولازم يروح دلوقتي وما راحش دلوقتي هتبقى مشكلة كبيرة والشغل هيوقف وفي ناس مستنيانه هناك على المحطة وبتاع، يجري عشان يركب يلاقي القطر فاته، بعدها بساعة يلاقي القطر أصلا عمل بتاعه والناس كلها ماتت. لازم يكون الحوادث دي بتكون حصل فيها المعنى ده، الحوادث بتاعت القطارات وحوادث السيارات والأوتوبيسات والحاجات كده، يقولك قبل البتاع على طول بيوم يعني كان هيركب دي حفظ. زي ما انت بتبقى ماشي بسيارتك وماشي ومفيش اي مشكلة، وبعدين تلاقي قدامك عربية مقلوبة مفيش بينك وبينها قد كده ومتفرقش عنهم حاجة، وهو كده نزلت الرحمة حفيظ. احنا كنا مرة من مرات راجعين والدنيا شبورة شديدة جدا على الدائري، العربيات يعني بالضبط كده زي ما تقول مثلا ايه شوية يعني حشرات وعين كله مقلوب ومقلوب ورمي بالضبط، وفي ناس وقفت يعني وقفت خلاص مش هيتحرك، ان شاء الله الشبورة دي تقعد 3 4 ساعات مش هيتحرك يعني خلاص كده موت بجد. وبقى في ناس من حالة الهياج والهلع 9 عربيات على الاقل عديناهم كلهم حوادث، وسبحان الله بقى في ناس بقى واقفين كده اركنوا اركنوا اركنوا، وانت ماشي كده لوحدك حاسس كده فعلا يا حفيظ ماشي، وده بيتخطف من هنا ومن هنا ومن هنا. فده انت تبقى ماشي في مكان حفيظ، اهي انك تبقى ماشي في مكان معين، دايما اشبه المثال ده، وفي واحده متبرجه بس يعني اعوذ بالله يعني مش ممكن لو بصيت لها هتبقى ازمه كبيره في الحياه، فانت ماشي ما تشوفهاش كتير كده. الواحد يبقى ماشي في مكان مثلا ولا حاجه ويلاقي واحد جنبي يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، في يا عم راحه انت ما شفتش يا شيخ؟ اقول الحمد لله ما شفتش، الحمد لله ربنا حفظك. هي دي لانه سبحان الله بتبقى كده يعني أمثلة كثيرة أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بها عباده. ارجعوا ابتداء لكلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث احفظ الله يحفظك، هتلاقوا فيه كلام حلو قوي في المعنى ده. الحفيظ هو الذي يحفظ أهل التوحيد والإيمان ويعصمهم من الهوى وشبهات الشيطان، ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان، ويهيئ الأسباب لتوفيقه، توفيق هذا العبد إلى الطاعة والإيمان. ألا ترى إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. يشهد لمثل هذه المعاني ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. يا رب أسأل الله كذلك، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. الحفيظ هو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يتعبه، على ان السماوات والأرض والكرسي احنا عدنا نقول قد ايه عظم هذه المخلوقات، فلا يؤوده، لا يتعبه، لا ينصبه، لا يرهقه، سبحانه منزه عن كل ذلك حفظ هذه الأشياء. فالله حفيظ لمخلوقاته يبقيها على حالها لغايتها، وينظم ترابط العلل بمعلولتها، فهو سبحانه يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها. خدوا بالكم المعنى، يحفظ الشيء، يبقى الحفيظ ده طالما بيحفظ الأشياء بذواتها يبقى يحتاجه المريض، مرض الأبدان ومرض القلوب، لأنه اللي هيحفظه ويصونه، احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، والصيانة أفضل من التعرض للفتن، فالذي سيصونه ويحفظه ويمنع عنه هو سبحانه وتعالى. فالمريض محتاجين نقول له دلوقتي لذ بسم الله الحفيظ حتى يحفظ عليك صحتك ويقيمك بعد سقمك. والمريض مرض القلوب كذلك، المريض مرض القلوب يحتاج هذا، اغسل قلبك وطهره وعالجه بأدوية الإيمان ليحفظه الرحيم الرحمن. الغزالي ذكر أن الحفظ على وجهين، الأول إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها، وهذا يأتي بمعنى مضاد للإعدام. أوجد الشيء عكسه إيه؟ أعدمه. الوجود عكس العدم، مش كده؟ طيب إن الكون ده يمشي بالشكل ده، ده من حفظه، أبقاه على هذا الحال ولو شاء أن يهلكه وأن يبيده لكان. فهذا الكون لا يسير ولا يتنظم ولا يتدبر أمره إلا بحفظ الحفيظ. فالله هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات، طالت في البقاء أو قصرت. المعنى الثاني أن الحفظ صيانة المتقابلات المتضادات بعضها عن بعض. إيه بقى المعنى ده؟ يقول لك كالتقابل بين الماء والنار، فهما متعاديان بطباعهما. المية ما تقبلش النار، والنار ما يقبلش الماء. فإما أن يطفئ الماء النار، وإما أن تحيل النار الماء بخار. وقد جمع الله عز وجل بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات، من بين فرث ودم لبنا خالصا. اللبن ما ينفعش، اللبن أبيض والدم أحمر، ده حتى يعني التمازج اللوني، احنا قلناش لسه تمازج الصفات. وفرث القذر ويطلع لبن سائر جميل لذة للشاربين. كيف كان هذا؟ بحفظ الحفيظ سبحانه، ولولا ذلك لتنازعت هذه الأشياء. نفس الكلام، يبقى هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، ويجمع بينهما هو سبحانه، هذا حفظ الحفيظ. فبيقول هنا وقد جمع الله بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان، ولولا حفظه لهذه الأسباب وتنظيم معادلتها وارتباط العلل بمعلولاتها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها. يعني ما يقبلوش بعض، الأرواح وجنود مجند، يعني في اتنين ما يقبلوش بعض، ما يركبوش على بعض، فبالتالي مش هيحصل بينهم تمازج أبدا. يعني المية تقبل ان النار تهوب ناحيتها، والنار تقبل ان المية تهوب ناحيتها، ما فيش في نفرة بينهم. فيقبل الله عز وجل إلا أن يمتزج، ويكون من شأن هذه الماء في أحيان أن تطفئ النار، وأحيان أن تأتي هذه النار فتحول هذا الماء إلى بخار. هذا شأنه هو سبحانه وتعالى، هذه صيانة هذه المتقابلات. معنى يعني لا بأس به، ذكره ها هنا الغزالي. العلماء كلامهم حول هذا الاسم قالوا الحفيظ سبحانه هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. حفظ أولياءه فعصمهم عن مواقعة الذنوب، وحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. طيب هل هذا الاسم من أوصاف الذات ولا الفعل؟ تفكرين طبعا هناك كذا مرة، وصفة الذات لا تتخلف، صفة الفعل تتخلف، أدي الفرق الأساسي. هذا الاسم، نعم يقول القرطبي، هذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل. فهو من أوصاف الذات يرجع إلى اسم الله العليم، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات، يبقى حفيظ ولا لا؟ فلا يغيب عنه شيء. ما احنا لو قلنا أنها صفة فعل يبقى بيحفظ أحيانا وما بيحفظ أحيانا، وإحنا قلنا من جملة معنى الحفظ الضبط الإحصاء، فربنا بيحصي أحيانا ولا يحصي أحيانا؟ لا، الإحصاء هنا يتماشى مع العلم، يبقى هو عليم. والعلم دي صفة ذات ولا مش صفة ذات؟ صفة ذات. على هذا خرج قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وقوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربي يعني أدي معنى تاني أتاني الحين، إن احنا قلنا في مجادلة إبراهيم للنمرود، في مجادلته قال إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. هنا سيدنا موسى يقول إيه؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انتم مش واخدين بالكم هو ما بيستخدمش ليه يا جماعه؟ انا مش عارفه، الناس مش عايزه توصل لها المعنى. هو ليه ما بيقولش الله؟ قال علمها عند الله، ويفهمه. يفهمه ليه؟ لانه لما ينسب المعنى ويقول ربي يقول له ربك انت، انما هو عايز يقول له ربي وربك الذي هو الله، وفي مقام الافحام يبقى افحام، يعني يقول له الكلام ده فين؟ علمها عند الله، عارف الله طبعا في فطرتك الله، بس انت بتخادع. انما لما بينسبها يبقى كده بيخلي الموضوع مقصور عليه. ربنا انت شايف حاجة تانية، ماشي. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طب ما هو ربي ده اللي هو ربه، ليه ما يستخدمش ده في الجدال؟ انا اراها وجدانيا قبل ان تكون عقليا افحام اخر، لكن افحام موسى يريد ان يقول له هكذا كما قال له ابراهيم ربي. ففي الاول مستمتع هو بالنسبة، فيقول له علمها عند ربي، فرحان هو بالنسبة دي قوي وبتطلع من جواه قوي. وفي نفس الوقت هو بيقول له ربي كده كأنه بيقول له خالقي رازقي مدبر أمري اللي كل الناس تحتاج إليه، وانت رخر كده ما تقدرش تقول أنا ربكم الأعلى وتقول إن الكلام ده انت تنسى انت تضل، أما ربي فلا يضل ولا ينسى. فبيديله صفة ما يقدرش هو ينازع فيها، انت ما بتنساش، ربي لا ينسى. فاهم؟ كأن المعنى اللي احنا عايزين نوصله في الآخر خالص ان موسى بيحاجه بمعنى شعوري يدخل الى اعماق القلب، وهو بيقول له ربي. ثم من الناحية العقلية تنفع الكلام بقى، بيقول له ربي، هو المفروض هو كذلك ربك، بس انت بتقول انا الرب يعني، طيب خلاص كده مفهومة، انا ربي ما بيعملش كده، انت ايه اخبارك؟ هو ده المعنى، هي دي. طيب إذا كانت من صفات الفعل يرجع إلى حفظه للوجود، وضد هذا الحفظ الإهمال، على هذا خرج قول الله فالله خير حافظا. يا جماعة الآية لازم النهاردة اسم الله الحفيظ ده يبقى ليه يعني شأن آخر، يعني خلاف الأسماء اللي احنا قعدنا نتدرس فيها كل دي، النهاردة الاسم ده ليه واقع مهم أوي في حياتنا احنا المعاصرة. أصل الله خير حافظا ده انت دلوقتي خايف من حاجة تلاقي نفسك بتقولها كده، الله خير حافظ، وما فيش غيرها. مثال بسيط خالص، واحد دلوقتي ماشي كده بعربيته وبعدين جه الصلاة، راح ركن العربية في أي مكان، الشيطان بقى قاعد يقول له هتاخد مخالفة، هتخرج مش هتلاقيها، الحتة دي كلها لبش، يا عم سيبك من دلوقتي مش عارفة ايه، اللي تطلع من جوه قلبه ايه؟ فالله خير حافظ. يبقى كده بجد هو انا بعمل حاجة غلط؟ طب هطلع عليك مخالفة مش مشكلة، يعني أنا عملت أديت حق ربنا سبحانه وتعالى، بس قصدي إن اليقين بيطلع بالمعاني دي. إذا خفت شيئا ما مهما كان دايما تردد هذه الآية في وجدانك، الله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. يجي لك نبأ يقول لك وانت قاعد في مكانك مثلا، واحد متزوج يقول له الحق الولد وقع وتعال اجري عشان توديه المستشفى، فالله خير حافظ. في تربية الاولاد الاساس اللي بيبني عليه الامر وكان ابوهما صالحا، رقم اتنين فالله خير حافظ، لان انا بهيئ له الجو احفظه واخترت له زوجة صالحة عشان تبقى هي الام اللي تبقى فعلا يعني تنبت فيه معاني الايمان في قلبه، وفي نفس الوقت هيئت له البيئة فما خلتش في المنزل اللي هو هيسكن فيه اي نوع من المنكرات، وضبط له كل حاجة، وبعد كده الحقته بمكان علشان يتعلم فيه ويكون المكان ده هيعلمه دينه رقم واحد، وكذلك انه يعرف ازاي يعيش الحياة، هيئت له الاسباب ثم هو بعد ذلك ينحرف. طب مين بقى اللي هيحفظ الولد ده انه ما يتلمش على شلة الانس وشلة السوق وياخده بايده للضياع؟ فالواحد الام اللي قاعدة في البيت بقى وهتسمع الكلام ده دلوقتي وهي بتسمع اسم الله الحفيظ، وقاعدة بقى خايفة تقول الولد ممكن يكون بيعمل من ورايا وبيسوي، نقول لها كده، قولي كده فالله خير حافظ. والاب كذلك اللي يقول يعني تربيتي دي كلها وشغلي معاه والولد انا ما بخلتش عليه باي شيء، وبعد كده ابص الاقي الولد انحرف وتعمل، لذ بحفظه سبحانه ليحفظه، فالله خير حافظ. فالمعاني كثيرة جدا، خوفك من المستقبل يحلها كده، خايف من بكرة، يا ابني فالله خير حافظا، ما تخافش احفظ الله يحفظك. هيعمل ايه يعني؟ ماذا يصنع بنا اعداؤنا، كما كانت كلمات الذهبيات لشيخ الاسلام. هيعملوا فيا يعني؟ هو صلى الله عليه وسلم حين ينظر الى اصبعه ويقطر دما ويقول هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. الله خير حافظا، يعني المعاني دي مريحة كده وفيها سكن، فيها طمأنينة، فيها راحة. تلاقي نفسك انت قلبك خلاص هيتقطع من الخوف، وتيجي الكلمات دي تنزل برد وسكن. الله خير حافظا. فعشان كده يا جماعة انا مش عايز اتجاوز الكلمات الا وانا عايز اسكب في القلب الاحساس ده، المعنى ده. واجب عملي النهاردة ان احنا نرددها، نصلي بهذه الآية في جوف الليل. اقعد كده بس رددها كما جاءت على لسان يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقعد رددها كده 20-30-40 مرة، اي حاجة يعني، مش مهم العدد. القصة بس تقعد تحفرها كده معاك، وتجيب على ذهنك حاجات كتير كده خايف منها. فالله خير حافظا، تلاقيها ادتك شجاعة وادتك ثقة وادتك قوة، وبقى الأمر هين. الحفظ كما قلنا صفة من صفات الايه؟ الذات، وصفة من صفات الفعل. ابن القيم بيقول وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. يقول الشيخ السعدي فالحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم كما قلنا في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. طيب أثر الإيمان، يمكن قلنا معاني كتير بس عايزين نجملها كده في نقاط. أثر الإيمان بأن الله هو الحفيظ لكل شيء في هذا الكون، فهو الحفيظ لهذه السماوات السبع والأرض وما فيهما، هو الله وحده لا شريك له. حفظ السماوات أن تقع على الأرض وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كأنه الآية بتقول دي لازم تحركك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد. مفيش حد لا يمسك هذا إلا الإيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. المفترض ده كان كون ده كان انطبق على بعضه، لكنه حفيظ. طيب طالما حفيظ لأمر هذا الكون على هذا الاعتبار، احنا دايما نقول في صفات الجمال دي والحفظ ده اكيد صفة من صفات الجمال، حظ المؤمن دايما يكون ايه؟ اعمل كده عشان تاخد نفس الثواب، اعفو يعفى عنك، صح؟ هنا كانت جاءت صريحة خالص. شايف هو سبحانه وتعالى بحفظه الدنيا ماشية ازاي؟ انت كمان محتاج تحافظ على أوامره، عشان لما هتحافظ عليها الدنيا هتتنظم حواليك زي ما هو سبحانه وتعالى منظم الكون ده وبيمشي على سنن وما بتتخلفش، سنن كونية، فهي سنن. فلو راعيت الله وحفظته دبر لك أمرك وصانك وحفظك وأبعدك عن كل هلكة، خلاص تحفظ. يبقى المعنى الأول كن محفوظا بحفظ الله بحفظك لأوامر الله. قالوا احفظ الله أي احفظ أوامر الله، احفظ الله احفظ نواهي الله باجتنابها، واحفظ أوامر الله بامتثالها، احفظ كتاب الله بدوام مدارسته وعدم هجره، والهجر خمسة أشياء كما يقول ابن القيم في الفوائد: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التحاكم، وهجر الاستشفاء، وهجر العمل به. يبقى إذا أردت أن تحفظ، عشان بس احنا برضو كلمة حفظ دي بنستخدمها في حفظ القرآن، فأنا استخدمتها هنا نقول فلان حافظ لكتاب الله. طيب الحافظ لكتاب الله مش معناه الضابط، أي الذي يعني أمسك هذه الآيات فصار متقنا لها فقط. الحفظ يدخل في المعاني دي كلها يا شباب، حفظه فيتلوه ويتدارسه، حفظ التلاوة، حفظه فتأمله وتدبره. عشان كده لما تقرأوا أداب حملة القرآن الإمام النووي وغيرها تعرفوا أن القصة، عشان كده كل الناس بتقف عند المعنى الأول وتقف، اللي هو يعني حفظه بيسمعه كويس. لا يا جماعة، ده في حفظ تاني لازم يتحط في المعنى ده، ألا وهو حفظ التدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وحفظ التحاكم، فهو لا يتحاكم إلا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لا يتحاكم إلى الهوى، وما يمسكش الآية ويلوي بعنقها علشان خاطر هواه. وهجر الاستشفاء، حتى شوفوا دي الاستشفاء نوعين، استشفاء من الأمراض الجسد إنه يرقي نفسه بالقرآن. ابن القيم بيقول في أول الوابل الصيب: ابتليت بمرض في مكة استعصى على الأطباء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فبرئت بفضل الله تعالى. وديت نفسي عند الدكاترة كلها ما كانش فيه فايدة، قعدت كده ملازم الرقية لنفسي بالفاتحة. بس طبعا ابن القيم كنت بقول هو بيقرأ الفاتحة طريقة اللي يقرأ حاجة تانية. ابن القيم أول المدارج الجزء الأولاني هو بيشرحها، لا خلاص بقى مش هي دي. فإذا هجر الاستشفاء، الاستشفاء الجسد ده واستشفاء القلب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وهجر العمل بالقرآن، خدتوا بالكم المعاني؟ يبقى تدبر وعمل وتحاكم واستشفاء وتلاوة. عشان كده تبقى حفظت، يبقى احفظ الله يحفظك، احفظ كتاب الله بذلك، احفظ سنة رسول الله، وهذا يدخل في حفظ الله، يدخل في حفظ أوامر الله. احفظ سنة رسول الله بأن تستقيها من منبع صافي لا دخن فيه، علشان ما يدخلش الغث والسمين عندك، انك تبقى مخلط. يبقى لازم تعرف الصحيح من الضعيف، يبقى لازم تتعلم علم الحديث وتعرف كتب السنة ماشية ازاي، لازم تنهل من هذا المعين الصافي كتب السنة. ده بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شمال ولا يمين، تنهل. الشوكاني يتكلم في أدب الطلب فيقول: وعلى طالب العلم أن يأخذ كذا في العقيدة وكذا في كتب التفسير وكذا في السيرة ويجي عند السنة. أما كتب السنة فبحر لا ساحل له، هتقعد بقى كده طول العمر تقرأ في كتب السنة، ويأبى الله عز وجل تبقى أنت حسيت أن أنت مثلا إيه بقيت راسخ في يعني الحديث. لما يبقى في البخاري إن شاء الله نعرف أن ده في البخاري، أو لما يكون كذا تبص تلاقي حديث أول مرة في حياتك، إذا النبي بيقول كده يعني، حتى بعد مدرسة في كتب السنة 20 سنة يجي لك حديث كده تاني خالص، عشان وفوق كل ذي علم عليم. فهمتوا؟ يبقى احفظ كتاب الله، احفظ سنة رسول الله من أن يتخللها أي شيء من هذا الأمر. جميل، يبقى أول حاجة احفظ الله يحفظك. الأمر الآخر من أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله التوحيد، بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ قال له رسول الله: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: أفلا أبشر بها الناس؟ قال: إذن يتكلوا. مش هيفهموها، وكل ما تتقال الناس ما تتفهمش. عشان كده أحاديث الرجاء لازم تتقال بضوابط. أنت مثلا تروح في حتة كلها بقى ناس يعني جزارين بقى وناس جامدة كده وفتوات، وتروح قايل لهم حديث قاتل المئة، يعني انت بتقول لهم اللي عايز يعمل حاجة يعملها كده، ما تنفعش تقول له انت عايز تتكلم انه التوبة وبتاع مش عارف ايه، دول الناس ممكن يعملوها يعني. يبقى لازم حديث الرجاء تتقال. الناس عندها موجة شديدة من الإرجاء، يعني اللي هو أي كلنا داخلين الجنة وكلنا ما شاء الله علينا تمام تمام، بس هي مسألة درجات. يعني في واحد هيقعد جنب النبي على طول، والتاني بس هيبقى تحتيه شوية، ما فيش أو واحد يعني هنخش الجنة وكده وكده، بس هنزور وهنروح لهم يعني برضو هنتونس بيهم، ما فرقتش كتير يعني، حلو قوي كده كله ما شاء الله، مش بنقول لا إله إلا الله بس. فتروح ده تديله اكتر بقى، تروح قايل له الحديث زي ده، بس مفيش اي حاجة. كله يا عم هيقول لا اله الا الله، كله هيخش الجنة وهيبقى تمام التمام. ما ينفعش، لازم تتقال بضوابطها بحقوقها. لكن الناس يأسين ومحبطين، عشان كده احنا بنقول في خطاب الدعوي الحين ان احنا بنقول الكلام ده للناس علشان المسلمين اليوم منهزمين انهزام نفسي، فمحتاجين نشرب القلب حسن الظن بالله والاحساس دي، فنديهم جرعات كده. بس ما ينفعش طول الوقت طول الوقت الطبطب، وطول الوقت تقعد تتكلم في رضا الله ومحبة الله ورحمة الله وعفو الله وغفران الله، وما فيش بقى ناحية تانية خالص. ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال لهمش عبادي بقى فخلاص الناس اللي بيحبوني بتاع أقول لهم أنا غفور رحيم، ما تخافوش. لازم ناحيتين. إذن الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه وعباده أن يحفظوه ويراعوه هو الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن حفظه في الدنيا حفظه الله من عذابه يوم القيامة. ومن كان على عهد الله في الدنيا كان الله عز وجل له شاكرا، وكان الله له أفضل مما يظن ومما يتوقع. إن عذب هذا العبد فليعلم أن ذلك بسبب ذنوبه، وإن فتح الله عز وجل عليه فليعلم أن هذا كان بفضل رحمته ليس إلا. من أعظم ما أمر بحفظه كذلك، يعني جايبين بقى الحاجات اللي تحفظها، قلنا دلوقتي إيه عشان نراجع مع بعض كده، قلنا احفظ أوامر الله بالامتثال، احفظ نواهي الله بالاجتناب، احفظ كتاب الله على المعاني اللي قلناها في عدم الهجران، احفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهل منها من منبع صافي، واعرف الغثة من السمين منها، بتبقى عارف الحديث الضعيفة من الحديث الصحيحة، وتذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ أمر هذا الدين بإقامة التوحيد، هذه خامس حاجة. الأمر السادس، احفظ الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك من هذه الأوامر، وأعظمها الصلاة. ربنا يقول حافظوا، أي حفظ، أي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول في وصف المؤمنين إيه؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. وحفظ هذه الصلوات أي أن يحافظ على أركانها ويحافظ على شروطها، وأهم من ذلك كله أن يحافظ على الخشوع فيها. يقول ابن القيم فالصلاة، كلام بقى الجميل، مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. خدهم شافية كافية، 18 حاجة هو ابن القيم يذكرها. يقول وبالجملة فلها تأثير عجيب، وكل اللي ذاق يعرف يعني قيام الليل اللي هو من جملة الصلوات النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين، ومذهبة في بعض الألفاظ مطردة للداء، وإن كان في بعضها كلام يعني، وفي لفظ فإنها مكفرة للسيئات، منهات عن الإثم. فالصلاة لها تأثير عجيب، تأثير عجيب في حفظ البدن مطردة للداء، والقلب، وتقوية هذين الأمرين وقواهما، وكذلك دفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعاقبته أسلم. الكلام ده في الزاد في الجزء الرابع، أو في الطب النبوي يعني اللي هو الكتاب المنفصل، هو الطب النبوي هو الجزء الرابع من زاد المعاد. راجعوه لأنه الكلام ده محتاج يتقال للناس، يتقال للناس كثيرا في خطبنا عن الصلاة، نقول لهم بالذات الثلاث أربع سطور دول، أنه ما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. والناس بتبقى عارفة كده، عايز ربنا يمن عليك، تلاقي الطالب قبل ما يخش يصلي ركعتين يقول لك قضاء حاجة كده وربنا يفتح إن شاء الله. الواحد رايح يرقي محاضرة اليوم اللي تستعين بالله سبحانه وتعالى وتصلي لك ركعتين كده وتبقى تلاقي الموضوع اختلف تماما. واحد عايز يتزوج بعروس يروح يصلي ركعتين استخارة ويبتدي يستخير ربنا سبحانه وتعالى فيها، الأمور تيسر وتأتي ويقبل وينشرح صدره، وهي كذلك هكذا. ما شيء أعظم بركة على العبد من هذا الأمر من تأثير هذه الصلاة. يقول وسر ذلك، شوف الكلام بقى، إن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومصارعة إليه. ومما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها ما جاء في شأن صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن رب العزة: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة، يعني احفظك. ومن ذلك قيل إن الصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه الله عز وجل عليه بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن يبقى الصلاة حفظ، ومن حافظ عليها حفظ، ومن لم يحافظ عليها ابتلي ولا شك. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كده الصلاة. مما أمر بحفظه كذلك السمع والبصر والفؤاد. احفظ بصرك فلا يقع على حرام، فالله غيور والله لا يحب الخائنين. واحفظ سمعك فلا تلقه على شيء لا يحبه الله، لا تستمع إلى الغيبة والنميمة، ولا تجلس في مجلس يعصى الله عز وجل فيه، إنكم إذا مثلهم. كده إذا كان الإنسان يجلس في مجالس، هذه المجالس يعصى الله فيها، أو هذه المجالس يعني يقع الناس في أمور يندى لها الجبين، فغر لغيرة الغيور سبحانه، إن الله يغار، فغير لغيرته، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يبقى احفظ سمعك عن كل شيء يفسد عليك قلبك ويفسد عليك حالك مع الله، واحفظ بصرك فالتأثير العين على القلب شديد، وأهم ذلك الفؤاد أعماق القلب، فاحفظ قلبك وعقلك أن يتعلق بما يغضبه ويسخطه وينشغل بغيره. أشد العقاب يكون لمن اتصل فانفصل، فما كان لله دام واتصل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر لله يتصل الإنسان بالله أكثر كلما زاد في القرب والطاعة، وما كان لغير الله إذا تعلق القلب بغير الله انقطع وانفصل. فإذا وجدت حالك مقطوعا فاعلم أن القلب لم يعد موصولا. مما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه الفرج: والذين هم لفروجهم حافظون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، لسانه، ورجليه، فرجه، أضمن له الجنة. ما تعملش بس حاجة من الحاجات دي، لا تقع في والعياذ بالله من أول الفواحش الزنا ولا عادة سيئة، ولا تقع في هذه الأمور، حفظت فرجك فلا يعني تصرفه إلا في نعمة الله تعالى في الحلال. أما اللحيين، وهنا الخطورة، اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن مسألة تأثير الإيمان وتأثير اللسان على الإيمان، يقول: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم القلب. يبقى عمرك لو قلبك مزوغ زائغ عمرك ما إيمانك هيكون بالمنزلة، ولا هتشوف منازل الإيمان العالية دي خالص. طيب قلبي ده ينضبط إزاي؟ قال: ولا يستقيم قلب المرء إلا إذا استقام هذا لسان، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اقفل بقى. لما تلاقي قلبك كده شارد اعمل نفسك يوم كده لا تتكلم فيه إلا بذكر، ولا تتكلم فيه إلا اضطرارا، حتى يحفظ الله عز وجل عليك إيمانك. من جملة هذه الأمور كذلك التي أمرنا بحفظها لنيكون لنا حظ من اسم الله تعالى الحفيظ، أن نحفظ الأيمان. قال الله واحفظوا أيمانكم، لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه. يعني تقول والله العظيم ما حصل، والله العظيم هعمل كده، هتشوف، وانت في الآخر خالص كلمتين من لسانك وخلاص. فكثير من الناس يتساهل في الحلف، بالذات بقى في البيع والشراء والحاجات دي، وهذا قد يقع في اليمين الغموس والعياذ بالله، أو إن يكون عليه كفارة كل شوية. والله عز وجل حين وصف الوليد بن المغيرة في مقام الذم صدر هذه الصفات بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، 10 صفات صدرها بحلاف. كثرة الحلف هذا تدل على عدم التزام الإنسان وإيمانه. كذلك مما أمرنا بحفظه حفظ حدود الله تعالى وشرائعه، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يقول ابن رجب الحفظ حفظ الله سبحانه وتعالى يتضمن نوعين: حفظه له في احفظ الله يحفظك، حفظ الله له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وماله. في الحديث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات، قلناها كثيرا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر هذا الحديث. وفيه: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ودع رجل من بعض السلف بأن يحفظه الله، فقال له: يا أخي لا تسأل عن حفظه، ولكن قل يحفظ الإيمان. فاهمين؟ واحد من السلف بيدعي الواحد فبيقول له: إيه؟ ربنا يحفظك، يريد أنه يطيل عمره وكذا. قال: يا أخي لا تسأل عن حفظه، لكن قل يحفظ الإيمان، ربنا يحفظ عليك إيمانك. يبقى ندعو ونتواصى بالدعاء بها فيما بيننا: اللهم احفظ علينا إيماننا. يعني المهم أن يحفظ الله الدين. أما الحفظ الدنيوي ففيه البر والفاجر، هو يعني المشرك ده اللي يبارز الله تعالى بالسب، يتخذ له ند، ألا يكون تحت عقابه وتحت قدرته وسطوته سبحانه وتعالى؟ تحتها، لكن هذا حفظ دنيوي يشترك فيه هذا وذاك. حفظ الله تعالى يوسف لما قام لله تعالى بالإخلاص، فيبقى كيف يتوصل إلى الحفظ؟ كيف أحفظ الله؟ احنا قلنا دلوقتي إيه الحاجات اللي المفترض نحفظها علشان يبقى لنا حظ من اسم الله الحفيظ. السبيل لهذا إيه؟ إخلاص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن صف صف الله له، ومن كدر كدر عليه، فمن أخلص خلصه الله. كان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلصي. هذا المعنى ينبغي أن نفهمه جيدا، ثم بعد ذلك ثق في أن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيكون لك على خير مما تتوقع، شريطة أن تحقق لله هذه المعاني التي ذكرناها. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه الذي لا يرام، ويكلأنا بعينه التي لا تنام، ويرد عنا كيد الكائدين، ويرد عنا ظلم الظالمين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، ويشملنا بحفظه إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.